العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب الطلاق هو جائز أم مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت بطهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استوان. هذا هو الكتاب الثاني من أهم الكتب المتعلقة بالمعاملات الأسرية، وهذا الكتاب كتاب الطلاق يكون شعارا للأبواب التي هي عكس النكاح، وهذه الأبواب التي هي عكس النكاح تسمى أبواب الفراق، أبواب الفراق، ويتدل على انفصال بعد الزواج، ويتدل على انفصال بعد الزواج، ووضعت لحل قيد النكاح، ووضعت لحل قيد النكاح. والفرق في الشريعة يكون بخمسة أمور، الفراق بعد النكاح في الشريعة يكون بخمسة أمور. الأمر الأول الفسخ وقد تقدم، الأمر الأول الفسخ وقد تقدم. الأمر الثاني الطلاق هو الذي عندنا، الأمر الثاني الطلاق. الأمر الثالث الخلع سيأتي بعد الطلاق، الأمر الثاني الخلع، الأمر الثالث الخلع. الأمر الرابع اللعان سيأتي أيضا كلام عليه في موحد المستقبل. الأمر الخامس والأخير الموت، الموت، فإنه بهذه الأمور الخمسة يحصل الفراق بعد الزواج، إما أن يكون بفسخ أو طلاق أو خلع أو لعان أو موت، أن يموت أحدهما، فإنه إن مات أحدهما انحل ذلك القيد الذي كان بين الزوجين. نأتي إلى كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة هو التخلية والإرسال، الطلاق في اللغة مادة طلق ترجع إلى التخلية والإرسال. يقال أطلق الأسير أو أطلق الناقة من عقالها، مع ذلك أنهم خليوا، أو أن خلي الأسير، خليت الناقة. ويقال فلان مطلق لأنه ليس بمقيد بشيء، لذلك يستخدم بعد ذلك هذا اللفظ فيما يقابل القيد، ويقال هذا المطلق ليس بمقيد. وأما معنى الطلاق شرعا عند الفقهاء فهو حل عقد النكاح الصحيح في الحال، فهو حل عقد النكاح الصحيح في الحال أو المآل بلفظ طلاق ونحوه، فهو حل عقد النكاح الصحيح في الحال أو المآل بلفظ طلاق ونحوه. فهذا هو ضابط الطلاق، حل عقد النكاح الصحيح إما في الحال، وسيأتي معنا في الطلاق المنجز الفوري، أو في المآل الطلاق المعلق، لو قال فعلت كذا ستكون كذا من هذه الأمور التي فعلها بعض الناس، هذا طلاق في المآل معلق بشرط بلغة طلاق ونحو. أما إذا كان بخلع أو أريد بلغة الخلع أو اللعان، هذه الفاق أخرى يحصل لها الفراق، لكن هذا لابد أن يكون بطلاق ونحو من الفاق التي تدل على الطلاق. وقد تقدم معنا قول الفرق، تقدم معنا الفرق بين الطلاق وبين الفسخ، أليس كذلك؟ والفرق كذلك إذا بين الطلاق وبين الخلع. الطلاق مشروع في نص القرآن وسنة المطهرة وإجماع الأمة، والأصل في الطلاق من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. وهذه السورة تسمى بسورة الطلاق، وتسمى أيضا بسورة النساء الصغرى، لأنها تكلمت على قضايا متعلقة بالنساء، فهذه هي الأصل في قضية الطلاق. يا أيها النبي، والنداء يكون نداء لغيره أيضا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وهذا أيضا الطلاق أيضا، وهذا ظاهر أن الطلاق يقع من النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق، وكذلك من المؤمنين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تعرفون سنة صراحة جميلة. وهذا يدل على مشروعية الطلاق، وأن الطلاق ليس كما يتصوره بعض الناس من العوام وغيرهم أنه شيء مذموم، أنه مبغوض، وأنه هذا غلط. فالطلاق كما أخبر الله عز وجل شيء من دين الله عز وجل، فإنه وقع كما أخبر كما نص الله عز وجل: من المؤمنين للمؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة كما هو معلوم، ثم راجعها بأمر من جبريل عليه السلام وبإشارة من جبريل عليه السلام، وقد طلق غير حفصة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الطلاق مذموما لما طلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وآل ونكح. وفي الحقيقة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، وذلك لأن الله عز وجل قد أعطى كل إنسان رغبته في الزواج وفي تركه، لم يكن الرجل مجبورا على إلقاء المرأة، ولا المرأة مجبورة على أن تعيش مع هذا الرجل الذي تكرهه. ولذلك هذه مقاصد عليه الشريعة، والمقصود من ذلك كله إقامة دين الله عز وجل. فالإنسان إذا رأى أنه لا يقيم العدل ولا يقيم دين الله بإبقاء واحد منهما أو إبقاء أحدهما مع الآخر، فإن الأولى أن يفارق، والدنيا هي أيام، لا سيما وقد وعد الله عز وجل بخير بعد الفراق: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وهذا وعد من الله عز وجل، وما يدل على عظم نعم الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. بمعنى ذلك أن الطلاق شيء إن وقع فليس معنى ذلك أن الحياة تنتهي وأن المعيشة تنتهي، بل الله عز وجل هو الذي يغني الله كل من سعته، سواء كان الرجل أو المرأة. والعقلاء متفقون على أنه لا خير في البقاء، أنه لا خير في البقاء إن عدم بين الزوجين أمران: الأمر الأول فقد الحب والوفاق، فقد الحب والوفاق، بحيث يكون كل من الزوجين يكره الآخر ويبغضه تكون بينهما نفرة وبغض وكراهية، فحينئذ لا خير في البقاء ولا يتوافقان على شيء. وكما يقول بعض الجد تضارب، ومعنى ذلك أنه لا يظن استمرارية الزواج فيما بينهم. والأمر الثاني الاحترام فيما بينهما، الاحترام فيما بينهما، فإنه إذا ذهب الاحترام ينهب توازن العلاقة باستمرار هذين الزوجين. ولهذا كان بعض القوى قال حتى الحب يرتفع، أما الاحترام إذا ذهب بين الزوجين فإنه يصعب بعد ذلك استمرارية الحالة الزوجية. فالمرأة إذا لم يكن في قلبها احترام لزوجها، والزوج ليس في قلبه احترام لزوجها، بالرغم أن يكون موسوسا شاكا، فإنه لا خير في البقاء بعد ذلك. والاحترام من أعظم كما تقدم معنا من أعظم أركان استمرارية الزواج أو الزوجية، الحياة الزوجية. أما أن كل أحد يحتقر الآخر فمتى سيكون بينهما وفاق؟ وأما من شرف فقط كما أخبر الله عز وجل في القرآن لو يكون بينهما شقاء، الله عز وجل بين السبيل كما سيأتي. ولهذا كان بعض الدول المتطورة يجيئون إلى الشرع ترون في القضايا المدنية في قضايا الطلاق ما كان من هذا الباب، لأن الأعراف عندهم التي في الحقيقة مبنية على شدة وغيظة أن الرجل ليس له أن يطلق امرأته، والمرأة ليس لها أن تترك زوجها أن تخالع، لا، هي تبقى معه للأبد مع ما بينهما من شدة الكراهية والبغض. مع ذلك يجب غيره، مع ذلك أن الرجل يجب عليه يبقي في بيته من لا يرتاح لها ويتمنى موتها قبل غد، وكذلك هي تتمنى أنه يموت قبل غد. مع ذلك عندهم ممنوع الطلاق، ممنوع البتة ما يقع. لكن جاء الإسلام وفرج عن الجميع، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الطلاق، ولذلك لا يخلو كتاب من كتب الأحاديث والفقه الجامعة إلا وفيها أبواب تتحدث عن الفراق، بل بعض أهل العلم ألف كتبا خاصة بالطلاق. كتاب الطلاق كتاب صغير ليس فيه مباحث كثيرة، وأهم مباحثها أو ما أهم مباحث كتاب الطلاق أربعة. المبحث الأول أقسامه، المبحث الثاني أركانه، المبحث الثالث شروطه، المبحث الرابع آثاره المترتبة منه، آثاره المترتبة منه كحرمة الاستمتاع، كحرمة الاستمتاع لأنها تكون أجنبية منه، وكذلك العدة، وكذلك الحضانة، وكذلك سقوط النفقة في بعض الحالات. وسيأتي الكلام على هذه المباحث في أبواب مستقلة، أي مبادئ الآثار المترتبة من الحضانة والعدة وسقوط النفقة، هذه مباحث مستقلة سيأتي الكلام عليها في أبواب مستقلة سيد كل مسنة رحمه الله. أما أركان الطلاق فهي ثلاثة، أركان الطلاق هي ثلاثة: حدود المطلق، الثاني وجود المطلقة، الركن الثالث صيغة الطلاق، الركن الثالث صيغة الطلاق. فإن الطلاق لا يقوم إلا على هذه الأركان الثلاثة: يوجد المطلق، فتوب إلى المطلقة أن يكون ذلك الطلاق بصيغة معينة في الشرع، سيأتي الكلام عليها. وأما شروط الطلاق، أما شروط الطلاق فهي ثلاثة أيضا. الشرط الأول أن يقع من زوجك لزوجته قوم وكيله، أن يقع من زوج لزوجته قوم وكيله، بمعنى أن الطلاق يقع من الزوج لزوجته. أما الإنسان يطلق امرأة ما هي امرأته ولا يقضى عليها، ربما خطبها تقع بالمشاكل يطلقها ما هي امرأته، فلا بد أن يكون الطلاق من زوج لزوجته أي يكون من وكيل الذي يتبع زوجه بطلاق امرأته. أما من طلق امرأة ليست هي امرأته فهو يسمى عند الفقهاء طلاق الفضول، طلاق الفضول. ويذكرون هذول قصصا، من ذلك قالوا أن رجلا طلق يوم خمسة، كيف يا أيها؟ طلق في لحظة واحدة خمسة أحسن. قال أنت طالب انجاز إن أجاز زوجك، ومعنى ذلك أن طلاق الفضول لا يقع إلا بإذن الزوج، فإن أمضاه أي اعتبر به. يعني يأتي أحد يقول لامرأة في السوق تقول يا فلان أنت طالق إن أجاز زوجك، فسمع الزوج ربما غاب قال أنت طالق، قال صحيح يمضى. إذن يتقف طالق بماذا؟ بكلام ذلك الرجل، ما هو بكلام الزوج ترى بكلام ذلك الرجل، لأن الزوج ما قال طالق ولا شيء، هو الذي قال طالق. إذا فأمضى، وهذا يقال في جميع ما يسمى بعقود الفضول، فإن الإنسان يدخل ما لا يعنيه وطلق امرأة ليست هي امرأته واشترى شيئا ليس هو حقه ولا من هذه الأشياء، فإنه إن أجاز صاحبه التصرف فإنه يلغي ذلك التصرف، إلا فإنه يمنع. لو ورد أحد أخذ مال إسحاق واشتري من السيارة، كيف إسحاق؟ يعني لا يجوز لهذا، هذا ما سيقع هذا إلا إذا أذنت له، قلت نعم أمضيت فإنه يمضي، يمضي ولا يحتاج إلى إرجاع. نعم بيع الفضول جائز، لكن بشرط إذن صاحب التصرف، لو أذن يمضي فإنه يمضي. وقد أدله في الفضول بعض الرسائل، أعلم من أحسنها رسالة السلكي في بيع الفضول، أحكام الفضول، القول المعسول في أحكام الفضول. بعض الناس في غاية الفضول يأتي الأشياء ما له دلالة، يعني ما يبغي عمله، يأتي يطلق نساء الناس واحد بعد واحد. طيب لعله جاء الوقت. الشرط الثاني أن يكون الزوج مكلفا أي بالغا عاقلا، أما إذا كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا يعتبر طلاقه. الشرط الثالث أن يكون الزوج مختارا غير مكره، أما إذا كان مكرها فإنه لا يعتبر بطلاقه. ذكر بعضهم الشرط الجدية، وهذا ما هو صحيح، الطلاق لا يشترط أن يكون الطالق جادا، بل حتى لو كان هازلا نازحا فإنه يقع، لو كان نازحا ثلاث جده من جد وهزله من جد، الحديث يضعها بعض أهل العلم فإن الإجماع عليه أنه إن طلق امرأته هازلا يقول أنا أمزح، أنت طالق أنا أمزح أضحك معه، قال أنت طالق تطلق تطلق، ما فيش طريقة المزح فيها. إلى هنا بارك الله فيكم، هل أولاد يا حصلنا اليوم، إلى هنا بارك الله فيكم.